الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رجاء الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نحن مع الركن الخامس من أركان الإسلام بفضل الملك العلام. بدأنا أمس مقدمات حول هذا الركن الخامس، حول فريضة الحج، فتلونا الآيات من كتاب الله تعالى، وبينا فضل الحج والعمرة من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أشرنا إلى معنى الحج وشروط الاستطاعة وأنواع النسك وما ينبغي فعله على كل حاج أو معتمر قبل أن يحج. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج هو قصد مكة لأداء النسك ابتغاء مرضات الله جل وعلا. يستبين من التعريف أنه لا بد في الحج من ركنين: إخلاص النية لله جل وعلا لقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وصورة عمل مشروعة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله صلوات ربي وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم الحج لمن استطاع السبيل إليه، وأهم السبيل زاد وراحلة، يضاف إلى ذلك أمن الطريق وأمن الفتنة والقدرة على السفر والزوج أو المحرم بالنسبة للمرأة. على الحاج قبل أن يحج أن يترك وصية لأهله
يوصيهم فيها بتقوى الله عز وجل وبترك البدع والبعد عما هو أدعى للرياء، فلا تبييض لبيت ولا لواجهة ولا حفلة ولا زفة ولا ما هو بخلاف ذلك مما يكون من صور الرياء والعياذ بالله، ويكتب ما له وما عليه من الديون، ويستأذن من دين هو عليه، ويوصي بوصية كالوصية العامة التي ينبغي أن يجعلها المسلم دائما وأبدا عنده، لكنها قبل السفر سيما في الحج تكون آكد. هذا وعليه أن يتخير أطيب المال وأحله ليحج بيت الله الحرام، ليكون الحج مبرورا بإذن الله تبارك وتعالى. قلنا وعليه أن يراعي سنن الفطرة قبل أن يخرج من بيته، إلى غير ذلك مما فصلنا القول فيه. ثم رحنا بعد خروج الحاج من بيته واقترابه من الميقات، هو بين نسك من ثلاثة أنساك: نسك التمتع بالعمرة والحج، ينتوي عمرة فقط ثم يتحلل منها، ثم إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية أحرم بحج من بيته ومكانه الذي فيه. وهذا التمتع هو لمن لم يسق الهدي من بلده، ولمن لم يكن من أهل مكة، وهو أفضل النسك وأصحها. والقران عمرة وحج بإحرام واحد في سفرة واحدة، وهو لمن ساق الهدي من بلده أو اضطر إليه لضيق الوقت. وإفراد وهو لأهل مكة ويكون بنية الحج فقط، بينا ذلك وفصلنا القول فيه. ومضى بنا الكلام: إذا ركب الحاج سيارته أو طيارته أو باخرته، وبينا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء ركوب الدابة ودعاء السفر، ووصل بنا الأمر إلى الميقات، وقد أعلن أحد طاقم الطائرة أو الباخرة أننا على مقربة من الميقات وعلى الحجاج والمعتمرين أن يتهيئوا للبس الإحرام والتلبية بعد قليل. ولا ينبغي لمحرم بحاج أو عمرة أن يتجاوز الميقات إلا محرما ومهلا بعمرته أو بحجه، فإن تجاوز الميقات وجب عليه دم من الأول كده، يعني زي اللي راكب الطيارة وحط الإحرام في الشنطة، والشنطة شنطة الطيار راح يدور على الإحرام، هيقعد بملابسه لغاية لما ينزل في مطار جدة مثلا، هيحتاج يغير ويلبس الإحرام في جدة، وأول ما يوصل مكة يروح دافع ثمن الدم الأولاني، هدي يعني ثمن هدي بس اسمه دم، لأنه كفارة عن ذنب قد اقترفه، وهو أنه تجاوز الميقات بغير إحرام. ومثله الرجل ينتوي أن يريد المدينة، وبعدين أول ما ينزل جدة يغير الوجهة ويقول على مكة، طب أنا ما حرمتش. طيب يستطيع يدور على أقرب ميقات، هو في جدة مثلا يركب سيارة ويطلع على رابق ويحرم من هناك، خلاص يبقى معلهوش دم، يلاقي ما فيش سيارة ويلاقي اللي هيدفعه في السيارة أكتر من اللي هيدفعه في تمن الدم المطلوب منه عشان يروح هو لوحده مش مع رفقة ولا شيء، يروح يستيسر يدفع دما تمن الذبح اللي هو دم الواجب عليه، وما ينامش هو في الطيارة من غير ما يهل عند الميقات، طلع الطيارة وداها نوم والمضيف والمضيفة وعد اقتربنا من الميقات، اقتربنا من الميقات وهو مديها ايه نوم تقيل وقاعد كمان عامل يمكن تشخير ولا حاجة وما فيش يا عم نزح، ولازم يكون احرم. هناخد العمرة، قلنا لما يجي ينوي عند الميقات هذا لابد من تحديد النية، بتحديدنا النسك الثلاثة هينوي ايه تمتع، يبقى لبيك اللهم عمرة اسمه إهلال بالعمرة، تحديد النسك. طيب قبل ما يقول لبيك اللهم عمرة بيكون أحرم، احنا عندنا العمرة أركانها الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، وما بعد هذه الأركان الأربعة واجبات، ومثالها ألا يتجاوز الميقات إلا محرما، والتلبية وجعل الطواف سبعا، وأن يكون الطواف على طهارة، والسعي سبعا، وهكذا. ثم سنن، سنة التلبية بصور معينة سنذكرها إن شاء الله، وسنن في الطواف وسنن في السعي وسنة شرب ماء زمزم وسنة للضباع في الإحرام وسنة الرمل في الطواف الأول، وعندنا مع الإحرام واجبات ومحظورات وسنن ومستحبات ومكروهات، أمور كثيرة ينبغي أن نلخصها ونذكرها لكم إن شاء الله. الإحرام عبارة عن ثوبين أو رداءين، خليها ثوبان أحسن عشان هيبقى في رداء وفي إزار، عبارة عن ثوبين أبيضين طاهرين نظيفين، قطعتان من القماش أشبه ما يكون بالكفن لكل خلق الله اللي رايحين يحجوا ويعتمروا، لا في فرق بين رئيس ولا مرؤوس ولا وزير ولا خفير ولا غني ولا فقير، الكل هيلبس الكفن هو وحي عشان يفتكر الموت. هذه الإحرام بيقول عليه عندنا بشكير، الإحرام ثوبان أبيضان طاهران وجوبا ونظيفان استحبابا، وهذا بالنسبة للرجل. وأما إحرام المرأة فلا أقول ثيابها العادية وإلا أقع في المحظور، أن الثياب العادية عند المسلمة النهاردة ما فرقتش كتير عند غيرها، إنما أقول إحرام المسلمة في ثيابها الشرعية. والأصل في المسلمة أنها إذا خرجت من بيتها فهي كما قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والآية دلت في أصح تفسيراتها وفي فهم الصحابيات لها على أن المسلمة تلبس حجابا كاملا. حد شاف البردة؟ البردة والملاءة والملس والسدال وأسماء أخرى والجلباب والحجاب، كلها أسماء تدل على أن المرأة المسلمة هي خارج البيت إلى شيخ الغفر أقرب. عاوزينها خارج البيت شيخ غفر مش مشكلة عندنا إطلاق، إنما عشان تبقى خارج البيت سنيورة وأمورة واللي ما يشتري يتفرج، بصراحة مش كويس الكلام ده. إنما هي تلبس حجابها الشرعي ومع الإحرام، إحرامها في وجهها وكفيها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين الجوانتي. وعلى الرغم من أن هذا هو الأصل في إحرام المسلمة، إلا أنه رخص لها في تغطية وجهها إذا كانت بحضرة الأجانب من الرجال. مفروض عند المقات قاعدة على الكرسي في الطيارة تروح شايلة النقاب وتكشف عن وجهها وكفيها، تخلع الجوانت. طب الطيارة مليانة رجالة يمين وشمال، واللي رايح واللي جاي، واللي رايح الحمام واللي جاي من الحمام، واللي بيلبس إحرام، يرخص لها أن تسدل من على رأسها على وجهها شيئا، من فوق رأسها على وجهها شيئا، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا مر بنا الركبان أسدلنا الخمر على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. فطالما ما في أجانب بحضرة المرأة ولا المرأة بحضرة الأجانب، فإحرامها في كشف وجهها وكفيها. أما إحرام الرجل فكما علمت ثوبان أبيضان طاهران نظيفان، أحدهما يغطي به نصفه الأعلى ويسمى رداء. مين عايز يجرب ولا أنا هما أجرب؟ تعال يا أحمد. النصف الأعلى يسمى رداء، البس. هات خلاص، لا عليك، ايوه هنا جنبي كده، خد. بسم الله.
بسم الله.
الرداء والإزار، يلا عشان نوري شويه حاجات كده محترزات في التعريف. النصف الأعلى ويسمى رداء والنصف الأسفل ويسمى إزار. أيوة المحظورات اللي عاوز انبه عليها محظورات الإحرام الأخطاء بتاعت الحجاج إنه جل الحجاج في بلادنا ساعة ما يحرم بيضبع وبيضبع يعني إيه؟ بيعري الكتف الأيمن وبيجيب الإحرام من تحت الكتف ويبقى ده عريان. دي سنة بس في الطواف الأول فقط. إمتى يبدأ يعملها؟ ساعة ما يدخل المسجد الحرام وقرب من الصح وبقى قريب من الكعبة وخلاص يا إخوة هنطوف يروح منزل الإحرام من على الكتف إلى ما تحت الإبط ويضبع. قبل كده لغاية ما خلص قبل كده ما ينفعش، وبعد كده خلص السبعة أشواط ورايح يصلي الركعتين في مقام سيدنا إبراهيم لا يكون الكتف عاريا، يروح مرجع الإحرام على وضعه. إنما ده المحرم عندنا في العمرة والحج تلاقي مدبسه وعلى كده لغاية لما تلاقي مثلا الشمس الأحسى ده كله يعمل الضباع ده وبيسعى بيه وبيعود بيه وأيام الحج كلها. وليس هذا من السنة، إنما السنة هذا الضباع الذي وكشف الذراع الأيمن عند الطواف الأول، سواء طواف قدوم بالنسبة للمفرد أو طواف عمرة بالنسبة للمتمتع والقارن. الإحرام مش عاوز دبابيس ولا عاوز إنك تفصله زي البيجامة زي الموضة الجديدة اللي طالعة في الإحرامات الأيام دي، الشركات عامله لك بدبابيس كأنه بجامة. الأصل فيه إنه مش مخيط ولا محيط، يبقى بطرف الرداء وبترميه على الكتف الآخر وانتهت المسألة. طب واحد كبير في السن بيسقط منه دي تدبسين كده وخلصت المسألة، ده ساعة ما يجي يلبس الرداء. طب والإزار؟ يخلي باله إنه الإزار من فوق السرة ومن فوق السرة قوي كمان، الله، لأن السرة من العورة، السرة من العورة. بنشوف الحجاج إزاره عند حقويه زي البنطلون، زي ما لابس البنطلون، اللي لابس البنطلون لابس فلنة لابس قميص، إنما لما تبقى منزل الإحرام عند حقويك معناه من السرة إلى الجزء اللي انت سترته بالإحرام عند الحقوين ده كله جزء واضح من العورة أقرب ما يكون إلى شبه. لا يصح معه طواف ولا يصح به صلاة. والمصيبة دي يعني أقول لك النسبة وصلت لكام، قربت من نسب الانتخابات. فعندنا السرة عورة، فلازم الإزار يكون في وين. طول ما انت ماشي بالطوف بتسعة في زحام، في حد بيحتك بيك، في الإزار بينزل شوية شوية، ممكن نفسك انت بتخس مع العرق بتلاقي الإزار بيبدأ ينزل تدريجيا. لا بد أن تتعهده، أو أنت مش فاضي أنت هتطوف لكل شيء تتعهد الإزار، هتطوف وهتسعى. يبقى عشان كده بنقول إحنا بنرفع الإزار نخليه لغاية عند تحت الصدر. وعشان حاجة تانية إنه يبقى إلى نصف الساقين، إزرة المؤمن إلى نصف ساقين، وتبقى فرصة تنفذ سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك وتخلي الإزار إلى نصف الساقين. تلقائيا ما يكاد ينتهي الطواف أو السعي إلا وهو نازل تدريجيا وأنت مش واخد بالك، هيوصل عند الكعبين خلاص، أنت لسه في محل الرخصة، لكن ما أسفل الكعبين ففي النار، يبقى هتدخل في دائرة الوعيد والعياذ بالله. وفي حاجة أخطر كمان من الوعيد، إنه الإزار بيبقى له طرف، مثابة ما بينزل تدريجيا تدريجيا وصل غاية الأرض، ربنا يكرمك ولا يبتليك بواحد روح دايس على طرف الإزار. تكشفت السوءات وظهر المخبوء وبقت بلوى. هتعمل ايه بقى؟ بلبلب ولا بلبل ولا ما انتش عارف تعمل ايه؟ وربنا يكفينا شر ايه؟ فضيحة. فيبقى تخلي بالك زي ما تخلي بالك طول ما انت محرم، مش تقعد تحط رجل على رجل. ما هو دلوقتي هو بس الازار والرداء، انما تلاقي اللي قاعد قرفصاء واللي قاعد حط رجل على رجل وهو نايم، وانت فاكر نفسك ايه؟ هو متعود كده طول ما هو كان بينام يديها رجل على رجل او يديها مش عارف ايه. لا، انت الان محتاج تحتاط، وإلا يعني يبقى حرام إيه وحج إيه يا فلان؟ أيوة فهم إن شاء الله ربنا يسترك ويستر نفسك. يبقى عاوزين الستر، يبقى يعني وبالذات تلاقي واحد مسن واحد مريض واحد مش عارف إيه. أخطاء كثيرة بتقع من الحجاج في لبس الإحرام ومن النساء إلا عند زمزم، وخلوا زمزم مكشوفة ما بيتش جوه ولا تحت، بقت فوق، واللي بيتوضى واللي بيعمل واللي ماشي في شوية مية واحدة ماشي. هو ايه بالظبط؟ احنا نقلوا الشاطئ هنا جابوا الساحل الشمالي عندنا، لازم حتى افرص فيه شوية مية في الارض. المرأة كمان تشرب من مية زمزم لكن ما تتوضاش ما دام بحضرة الرجال، كان في حتة خاصة بالنساء ماشي. اخطاء كتير، عارف الصريح شوي.
لا
تفضل، ربنا يبارك فيك. يبقى ده الاحرام في هيئته وفي لبسه. ناخذ الاحرام في محظوراته، وهنجيب معاها المباحات ان شاء الله والمستحبات. محظورات الإحرام مهمة جدا يا إخوة، مفروض الحاج يتعلمها كما يتعلم السورة من القرآن. عملية خطيرة، في كثير من الناس لما يروحوا يحجوا ما يكونش عندهم خلفية عن الحج بصفة عامة، يعني لدرجة إنه مش عارف هو راح يعمل إيه. هو فاهم إنه راح يزور النبي عليه الصلاة والسلام، والناس قالوا له كده، وحياة اللي انت هتزوره وتحط ايدك على شباكه وتقول الجيرة يا محمد، اوف على كده والله ولا كلمة صح. ده غير الشرك اللي موجود فيها. اولا انت مش راح تزور النبي عليه الصلاة والسلام، انت راح تزور بيت الله الحرام. زيارتك للنبي عليه الصلاة والسلام او لمسجده النبوي أمر عارف، عشان أنت في السعودية ويدوب من مكة للمدينة تقدر تزور، وإحنا مباح لينا بل سنة إن إحنا نشد الرحال لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فأنت لقيت نفسك في مكة تزور المدينة، إنما قل لي إيه داخل المدينة بمكة أو بمناسك الحج؟ ولا شيء. يعني لو رايح عندك ظروف حج سريع بتحج في مكة وتروح، لكن يعني هي مسألة محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، عاطفة، ميل جفاء مثلا انك تروح وما تزورش. لكن لم يصح في هذا حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، حديث موضوع. من زارني وزار قبر ابي ابراهيم في عام واحد، حديث موضوع. مش عارف حديث كثيرة في هذا الباب ما فيها حديث واحد صحيح. فبالتالي في ناس رايحين يحجوا وما عندهمش خلفيه عن حج، انما زي ما قلنا اللي راح يدور على لقب ويشتري اسمه وسمعه وما الى ذلك، لدرجه انه واحد يقول لك ده بيت ربنا الحرام، ها وهو هنلاقي ربنا فيه؟ فاهم انه ما دام جه لغايه هنا ودفع 20,000 50,000 يبقى لازم في حاجة تاني غير ما يبقاش مجرد مسجد بقى. فبرضو ده جهل. ها اللي بيطوف حوالين الكعبة ايه اللي بتاع الأطوف حواليها دي بتاع السودة دي؟ التانية دخلت تطوف حول الكعبة، دخلت أزور النبي يا أولاد، الناس تاهوا مني، الناس معايا تاهوا، تطوف حول الكعبة دي مش زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده نوع من الجهل رهيب. طيب لو تجاوزنا هذا الجهل هنلاقي نوعا آخر، اللي بيتعلم الحج بيتعلم انه الحج ايه، العمرة واركان العمرة واركان الحج، يوم 8 واحد قبليه راح حج وان شاء الله عمل حج، العملية سهلة وبسيطة قوي، يوم 8 يوم التروية، يوم التروية ده هتروح منى ان شاء الله، ويوم 9 هتروح عرفة وتقف هناك، وممكن تروح عند المسجد نمرة وما قدرتش تصلي في الخيمة، طيب وتطلع مع غروب الشمس رايح المزدلفة، ويوم منى يقول له كده، ونيجي اليوم منى بقى يوم 10 يوم المنى ده، وبعدين يروح قاعد ويروح قاطع بتاعك، ويوم منى الله لا يريك يوم منى، يروح وقاعد كده عاوز يقول كده ليه، يقول لك يعني الزحمة بتاعت يوم منى، يقوم هو يعني بالعاطفة والجهل بتاعه، ويوم منى ده الله لا يريك يوم منى، يخرب بيت كده يا عم، ده احنا كلنا بنتمنى يوم منى ونتمنى منى والمنى ايه الموضوع، لكن هو الجهل. فالمهم الراجل اتعلم الحكاية بالبساطة دي ماشي، بس يا ترى اللي علمه كده علمه يعني ايه واجبات الاحرام ومحظورات الاحرام والحاجات المطلوبة في الحج لها دي، وقال لك مش في واحدة يطوفنا او طالع مع مجموعة يبقى الجروب ما شاء الله هيقول كل حاجة لا والشيخ معانا، اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي، خلصت بقى. طيب الشيخ اهو بيقوله وبيدور على الجماعة اللي رايحين يحجوا، مش لاقي حد الا من رحم رب، ده عندنا ناس طالعين يحجوا لغاية النهاردة الفيزات ما طلعتش من كتر اللي طالعين يحجوا، لكن عشان تلاقيه ساعة الدرس يتعلم مناسك هتقول ما هو يمكن هيبقى معانا هناك، تدور عليه هناك، تدور على الناس مش على الشيخ، ما تلاقيش ده في هنا واللي هنا، واول ما ينزل تقول شباب رايحين على السوق، يا عم لسه بدري، حنانيك حنانيك استنى شوي، خلي الهدايا للاخر، وانت اللي قاعد الهدايا زي الراجل قاعد يجيب في الهدايا لما نسي حج، يا عم بالراحه خلي الهدايا في الاخر، اتعلم مناسك الحج. فحتى اللي بيتعلم الحج بيتعلمه بصفه ايه، كليه كده يعني اجماليه، انما عندك محظورات الاحرام 10 ودول يعني 10% مثلا من الحجاج بيعرفوهم، والله تبقى نسبة حلوة قوي، يعني معنى كده 90% ممكن يقعوا في محظورات الإحرام، وتلاقي الأسئلة نازلة ترف يعني حاجة، مش أنا نسيت مش عارف إيه، وأنا عملت إيه، وأنا لقيت الدنيا حر حطيت الإحرام على دماغي، وأنا استخدمت صابونة بريحة، وأنا تعطرت لقيت نفسي رايح أصلي الجمعة قلت سنة، لا لازم تبقى عارف انك مثلا بتتطيب لاحرامك قبل ما تحرم سنة، والطيب المرة التانية بعد ما تفك الاحرام، وفي غسل الاحرام ذكرناه مع سنة الفطر امبارح، احرمت خلاص وغسلت الميقات 10 محظورات تخلي بالك منها زي ما تخلي بالك من اسمك، او يقولوا ايه حاجة كده يعني، او تحطها في ودنك زي الحلقة، مش انت اللي تحط الحلقة طبعا، حاجة تخلي بالك منها قوي. العشرة دول ايه؟ نبدأ بالأخطر، يحرم على الحاج الجماع، وبدأنا بالجماع دي عشان هتعرف المحرم، ايوه المحرم بحج او بعمره، مجرد ما دخل في الميقات ممكن تكون معاه زوجته طول عمرها معاه، بس يعني ابليس واقف له بالمرصاد ساعة ما ينزلوا من الطيارة هنريح شوية إلا عاوز يستحم. والله ما ينجيه إلا علمه بتيسير الله، ما كانش على علم. ما أيسر وما أكثر ما تجد من يقول لك أول ما نزلنا والله قلنا كده نغير هدومنا ونستحمى وبتاع، فأنا نمت مع مراتي. يخرب بيتك، ده خراب بيوت. عارف خراب بيوت يعني ايه؟ مدام محرم وقرب من امراته بطل حجه. ادي اول حاجة اهي عشان تعرف ليه انا بدأت ايه. بطل حجه وهيأدي مناسك الحج، مش هيروح، هيأديها. ولازم يحج من العام القادم، وخلي القانون يسمح لي. ده القانون مش هيسمح الا بعد 5 سنين. وشوف تعب قد ايه ووفر قد ايه لغايه لما جاب الفلوس بتاعت الحج. لكن بطل حج ولازم يحج العام القابل، يعني هيتحايل على القوانين زي جماعة الشركات السياحية بيجيبوا تأشيرات زي العفاريت للناس اللي بيطلعوا معهم كل سنة، رغم ان القانون بيقول مش قبل 5 سنين. فده لازم يتحايل على القوانين ويحج تاني سنة. وقبل ما يحج تاني سنة في السنة اللي بطل فيها حجه بيدفع كفارة بدنة جمل لوحده، مش سبعة معاه زي ما في الهدي ولا في الدم، لا، هذا كفارته واحدة جمل. يبقى خراب بيوت ولا لا؟ هذه كلمة تخرب بيتك لو انها بطل حجه وعليه ذبح بدنة وأن يحج من العام القابل. ثانيا، مقدمات الجماع. الحكم الأولاني خاص بالجماع وحده، إنما مقدمات الجماع اللي هو عبارة عن مداعبة الزوجة والنظر إليها بشهوة أو تقبيلها أو نحو ذلك، ده يا سيدي فيه، ده محظور من محظورات الإحرام واسمه رفث. واللي ورد في الآية الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هو الكلام عن الجماع ودواعي الجماع ومقدمات الجماع وكل ما يؤدي إلى ذلك. وهذا فيه دم لمن وقع فيه، يذبح ذبيحة عبارة عن شاه يذبحها ولا يأكل منها شيئا لأنها كفارة، فإن عجز فصيام فصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. ثالثا، يحظر على كل محرم المجادلة والمخاصمة والمراء وكل ما يؤدي إلى الشحنة. شوف الناس بتعمل ايه هناك، وطبعا نتيجة ايه او سبب ايه؟ الجهل. اتوا من قبل جهلهم بيتخانقوا على كل حاجة، والشنط والبتاع والحكاية. وفي ناس بيوصل بيها الحال وهي محرمة بتسب الدين، وبنسمع ده بأذنينا. فالبعد عن الجدال والمخاصمة. 4، البعد عن ارتكاب المنهيات والمحرمات، الإعلان بالمعصية والمعصية عموما للآية. فلا رفث ولا فسوق. ايه فسوق؟ المعاصي. ولا جدال في الحج. يبقى قلنا الجماع لمقدمات الجماع داخله في الرفث، فسوق، المعاصي يعني، الإعلان بيها زي ايه؟ المسلم اللي متعود يدخن هو محرم ما بيبطلش، انت حرام عليك بتدخن طول الحياه العاديه، لكن وانت محرم المساله موضوع تاني اشد حرمه ومحظور من محظورات الاحرام. يعني مع كل سيجاره انت مطالب بشاة تذبحها تكفيرا عن هذا الذنب الذي فعلت. ده مثال عشان من يعني من الاشياء اللي بنشوفها معلنا. ولا لما شفنا الناس في منى وليله عرفه الدخان يتصاعد من الخيام يا عالم، بدل ما يتصاعد دعاء وطاعه وذكر بيتصاعد دخان. ايه ده؟ وكعكع يعني غلزه قهوه وبتاع، ولقينا الشيشه والبتاع، واللي ما جابش الشيشه يروح يشد الخرطوم بتاع دورة الميه بتاع الحرم. مش معقول يعني. طبعا صور كثيره من الفسوق هي محرمه في كل الاوقات، لكن وانت محرم مش محرم بس، من محظورات الاحرام دي توجب عليك دما. يا سيدي ما تحبكوهاش قوي، معروف انت سنية منيلينها 60 نيلة محبكينها لغاية لما تطلعوا عينين الناس. يا ريت تقول عينين الناس، يقول لك هتطلعوا دين الناس، او روح قايل دي كمان عشان يطلع دينه هو وتكمل الحكاية. يا عم ده النبي بيقول ربنا اللي قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فما تفعلوا من خير يعلمه الله. يا طب وانت صايم بتقدر تشرب سجاير؟ حرام دلوقتي. واحد يقول لك ما تولع، اتق الله انا صايم. طب ما فيش اتق الله انا محرم، ما هي دي يا اختي دي. بس هو يمكن اتعلم انه السجاير من ضمن الممنوعات في الصيام، لكن ما لقاش اللي علمه انه التدخين والنساء والاختلاط وتبرج النساء. نسوان كان في ايام الحر في الحج خلعت الاحرام ومدياه وهو قاعده فين الحجاب بتاعها وبشعرها وكانه ما دام قاعده في الخيمه ده حج. وبعدين الاختلاط يا جماعة، طب نخلي الرجالة هنا والنسوان هنا. اقعد بقى يا عم الشيخ ما تتنططش علينا. بيبقى الواحد راح يحج وعايل هم الحج اللي بيشوفه، لدرجة انه اليقين بيتزعزع والعياذ بالله. معقولة يعني الناس دي ربنا يغفر لها؟ يبقى قول انت هتقل ادبك كمان ولا ايه؟ ما تسيبها لربنا، هو كريم، هو لا نتألى على الله، دي احنا ما نتدخلش فيها، هو يتجلى على عباده يرحم عباده، هو سبحانه وتعالى كريم. انما الواحد بيشوف حاجات غريبة في الشكل. فالبعد عن المحظورات مهم جدا. خدنا 4، رقم 5 لبس المخيط والمحيط. المخيط يعني ايه؟ يعني الثياب العادية. تنفعش تكون محرم كرجل في ثيابك العادية، وما ينفعش عشان الدنيا برد تلبس لك بلطو فوق الإحرام، وما ينفعش انك ما لقيتش فرصة تخش الحمام بتاع الطيارة تلبس الإحرام فرحت لابس الإزار من فوق السروال وقعد السروال، ما ينفعش. أو واحد مش واخد باله لابس الإحرام على الفلنة أو لابس حاجة، يقول لك بس أنا عشان البرد بتاع حاجة صوف كده، ما ينفعش. أبي لبس المخيط. كل الثياب العادية المعروفة في حياة الناس المنتشرة، الزي الوطني الملابس الداخلية الخارجية كل ده ما ينفعش، ده اسمه مخيط. وليس من المخيط انه الاحرام متخيط، اهو هم هنا بيعملوه مثلا كده، لكن لو رحنا جينا على طرف الاحرام وخيطنا ما اسموش مخيط. ماشي انت في مكان وحتة حديدة طالعة من حاجة راح تقطعلك الاحرام ومعاك ابرة وفتحة، خيط ده مخيط يا مولانا؟ لا مش مخيط. الشبشب اللي انت لابسه، كل واحد يجي الصندل والشبشب ومخيط وشايف الفتلة، يا عم مش هو ده المخيط، الثياب العادية. ولذلك وانت لابس المخيط كل خيط في إحرام في رداء أو في إزار لا يضر، كما أن الخيط في النعل تلبسه حتى لو لبست عزكم الله حذاء، المهم الكعبين يكونوا ظاهرتين، منهي عن لبس الخف لأنه بيغطي الكعبين، إنما نعل ماشي، صندل ماشي، شبشب ماشي. ولكن واحد جاب شبشب جلده لبسه فيبص يلاقي فيه خيط، ماله ده؟ مش مشكلة، مش كل واحد من اللي طالعين من 2-3 مليون يبدأ يدور والله تعالى شوف ده فيه خيط هنا وتسيب ده، ولا شوف يا مولانا بس يعني وانت زي اللي قتلوا سيدنا الحسين وجايين يسرعوا دم البعوض. طيب، وليس من المخيط الحزام اللي بتلبسه، واحد كبير في السن او واحد معاه حزام حاطط فيه فلوس حاطط فيه اوراق ربنا يستر عليه، لانه العصابات الواقفة عند الحجر الاسود يعني بقى الظاهرة النيلة بنيلة. فالحزام مش شرط كبسي، ممكن يبقى متخيط عادي، والشنطة اللي حاط فيها فلوسك متخيطة، دي برضه مفيهاش حاجة ملهاش دعوة بالمخيط. ونبقى نكمل بقية المباحات ان شاء الله. والمحيط، المحيط اهو حاجة فوق الدماغ، طاقية او عمامة اسمه محيط، ما تلبسش، لا تضع محيطا على رأسك، كل الناس سواسين وبيبقى حاسر الرأس. لكن ليس من المحيط انك تمسك شمسية مظلة، انك تقعد تحت سقف السيارة، مش محتاجة انه يطلع لنا مذهب من المذاهب لازم نشيله سقفه في الاتوبيسات والسيارات، وإلا ما يبقاش حج لله رب العالمين، ده تنطع في دين الله. طيب سقف السيارة وشلت، طب والخيمة هتشي ما تعمل لهاش سقف، طب والجامع اللي هتروح تصلي فيه، فلابد في سقف سيارة، في سقف خيمة، في سقف مسجد، في مظلة، لا حرج انه ما تحطش حاجة على دماغك، بس يباح لو انه واحد شال شيرته شنطته تقلت عليه حطها على دماغه لا حرج. يبقى خدنا رقم 5 لبس المخيط والمحيط. 6 استخدام الطيب، وطبعا الخامس ده يا اخوانا للرجال لا يخص النساء في شيء، اللي هو المخيط والمحيط، وإلا في إحرام المرأة ثياب عادية مخيطة ولابسة حجابها، وفق كل إحرامها في إظهار الوجه والكفين مع أمن الفتنة ومع عدم وجود المحارم، مع عدم وجود الأجانب أولى. 6 استخدام الطيب، عام الطيب أنت استخدمته كسنة قبل ما تحرم وبعد ما تحل الإحرام، لقول عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله من الإحرام. قال العلماء ولا يضر أثر الطيب بعد الإحرام، لسه قاعدة الريحة قعدت يوم أكثر أقل 2 يبقى لا يضر، إنما بعد ما أحرمت لا تستخدم طيبا. وأيضا أي
بعد
نية الإحرام، لانك انت ممكن تبقى لابس الاحرام من بيتك او في المطار وبعدين جابوا لك وجبة في الطيارة ومعها منديل معطر ويحتعامل بإيديك بعد ما كلت. إن كنت نويت وقعت في محظور، وإن كنت لسه مأخر النية لغاية الميقات أنت ناصح واخد البهلك من نفسك. حاجات بسيطة. شوف مجرد اهو ناس كله بياكل في الطيارة ومع كل وجبة في منديل معطر والناس تعودوا بعد ما يخلصوا انت ومحرم ما ينفعش. صابون ليه رائحة نفاذة ما تستخدمهوش، مدام محطوط للصابون ده رائحة كده ورائحته نفاذة. الصابون المستورد ده اللي ياريت يرسع على الريحة بس، فده برضو ما بنستخدموش احتياطا لانه ما دام نهينا عن الطيب اثناء الاحرام يبقى زيه. ده سبعة. ثمانية، الاخذ من الشعر. ها كان ستة. طب هنقوله الجماع، مقدمات الجماع او الرفث، فسوق، الجدال، لبس المخيط والمحيط، ايوه ستة الطيب. سبعة الاخذ من الشعر. يعني الاخذ من الشعر، واحد متعود في الحياة العادية يحلق دان، يبص لا يا تاني يوم هو محرم هرش، مش متعود هو كده، أصبح عنده بروتوكول في حياته الصبح يقف قدام من المراية ويحلق. لا انت محرم ما تقدرش. انا والله نسيت اعمل سنن الفطرة قبل ما اطلع من البيت والزحمة والفيزا ما جاتش الا متأخرة. طب ممكن يعني ولاقي مثلا الحرام واسع وهو قاعد كده ايه يقعد ينتف ابطيه او ياخذ شيئا من شعر او قاعد ماسك اللحية. لا لا يجوز الاخذ من الشعر لا من رجل ولا من امرأة. ثمانية يبقى ستة اخذ الطيب، سبعة الاخذ من الشعر، ثمانية تقليم الاظافر. ما ينفعش واحد بعد ما احرم يروح يقلم الاظافر. ولذلك قلنا كل سنة الفطرة بنطمن نعملها من بيتنا عشان ما نحتاجش نلاقي ظفر طويل بايد ولا بقصافة ولا بالبق ولا الظفر بتاع الرجل طويل فاعترت في حاجة. لا انت بتقلم الاظافر وبتنتف البطين وبتحلق العانة وبتقص الشارب، كل دي سنة فطرة بتعملها في البيت وبتغتسل وبتطلع. فلا يجوز الاخذ من الشعر ولا تقليم الاظافر. واستثنى العلماء او الفقهاء ظفرا، ظفر رجل تعثر به انسان في حجر فقطع منه جزء فاذاه يروح يشيل لا حرج مباح. تسعة، لا يجوز تنفير صيد الحرم ولا اصطياده ولا الإعانة على ذلك. يعني حتى لما بنشوف حمام الحمى في الحرم ما بنحاولش نبقى سبب في تنفير الحمى. والمقصود بصيد الحرم صيد البر. قديما ما كانش الحاجات دي كانت موجودة، كان ممكن يبقى فيه في الحرم والناس ماشية واخدها طريق يقابلهم أي صيد، غزال، أرنب، شيء من هذا القبيل، فعلمهم القرآن إنه ما يصطادوش صيد الحرم ولا ينفروه، ما يدهوش بالطوبة ولا يخوفوا، ولا ان واحد حل معاه يمسك والتاني واحد يصطاد وانت التاني يبقى ولا يعين على الصياد. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم منكم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فدلت الآيات على أن الصيد المنهي عنه هو صيد البر وليس صيد البحر، وإن يوم إنسان يصطاد شيء لابد يؤتى باثنين حكمين عدلين ليقدر قيمة هذا الصيد، ده يساوي شاه، ده يساوي بقرة، ده يساوي مثلا إبل جمل أو ناقة، وهكذا يقدروه بثمنه وبما يوازيه من الأنعام يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين الستة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما الثلاثة أيام ليذوق وبال أمره. شوف بقى التحذير والوعيد، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. رقم عشرة، لا يجوز قطع الشجر ولا ما هو أخضر في الحرمين كما هو في مكة كذا في المدينة، لا يجوز قطع الشجر الحرم ولا ما هو أخضر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الحرم. بعض العلماء لما تكلم عن قص الشعر تكلم معه عن تكلم عن قص الأظافر وجعله بندا واحدا، وذكر العاشر ولا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا للتعريف بها. لقطة الحرم تقعد في مكانها لغاية لما يجي صاحبها إليها. المسألة ما بقتش كده الأيام دي، فأنت رحت واخدها وموصلها عند باب الأمانات أو شباك الأمانات، يجوز. أكثر من هذا لا يجوز. طبعا لما تشوف الوضع ده الإسلامي أمام وضع الزحمة المفتعل عند الحجر الأسود، شوية العصابات اللي هناك ومستنين مين اللي قاعد يبوس بالحجر ويروحوا واخدين الشنطة بتاعته ولا الفلوس، راجل ولا ست، وفي موس ومدرب ايده ما قبل ما يجي، بس لو واحد عمل له كوعه كده يروح جايب صدر اللي قدامه ويطلع راجل او ست بصدره، والحرامي زي الهوى ما تشوفوش. فإنا لله وإنا إليه راجعون. دي محظورات الإحرام يا إخوة، أقولهم تاني. أيوة، معقد النكاح. أي نعم، بس هو في الرفث. نعم، هو جزاك الله خير، عقد النكاح. ولذلك لما قلنا إيه في بعد ما تكلمنا عن الجماع قلنا وكل كلام في النكاح أو مقدمات جماع وما إلى ذلك، فهنا يذكر عقد النكاح والخطبة للنفس وللغير والعقد للنفس والغير. يعني هو يقعد يعملوا فرح، لا فلان إن شاء الله تبقى لما روح ابني جوز بنتك ولا العكس، ولا ان شاء الله اتجوزني اختك اتجوزني بنتك، كل الكلام ده لا يجوز. وما له اكون هلاقي زيك ده، احنا كفايه تقابلنا في في الاماكن المقدسه دي. والله لما روح اخلي رجلها على رقبتها واجوزها، كلام فاضي وكلام من ده. طبعا يبقى عندنا محظورات الاحرام الجماع ومقدماته ودواعيه وعقد النكاح والخطبة، الجدال والمخاصمة، واستثني من هذا ما لم يؤدي إلى الشحناء وأريد به الوصول إلى الحق في بيان مسألة، لكن شريطة أن لا يؤدي إلى المخاصمة ولا إلى الشحناء، والبعد عن المعصية والفسوق بكل صوره، ولبس المخيط والمحيط، استخدام الطيب، تقليم الأظافر وقص الشعر أو الأخذ منه، وتنفير صيد الحرم واصطياده والعون عليه، وقطع الشجر وما هو أخضر، و لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا للتعريف بها. مع معرفتك بالمحظورات المباحات، يباح لك وأنت محرم إنك تغير الإحرام، إحرام اتسخ أو تنجس غيره، اغسله والبس. تستطيع أن تستحل وأن تغتسل وأنت محرم، لا بأس أن تحك في رأسك مثلا، وإن سقطت شعرة فلا حرج. بس بعض العلماء يقول لك ما تحكي ما بشويش حنية كده، ولا بأس بلبس النظارة والساعة والحزام والمنطقة والشنطة، تستظل بالمظلة والشمسية والسيارة وما إلى ذلك. دي كلها يعني تعتبر مباحات، واحتمال في مباحات تانية برضو تذكر. وزي ما قلنا حاجة مخيطة في ثوب أو في نعل. إذا ذكرنا المباحات مع الكلام، ها، والتغطية بما ليس مخيطا وأنت نائم أثناء البرد، هذه مباحات. والمستحبات كما علمت، التطيب للإحرام والغسل له ولبسه أبيض نظيفا. أما المرأة فليس شرطا أن تلبس الأبيض، لأنه في عادات موجودة تعتبر خطأ إلى حد ما، إنه المرأة بتشوف الرجل لابس إحرام أبيض فهي كمان إيه؟ عاوزة تلبس إحرام أبيض. طب ما هو فستان العروس أبيض، فبيصبح المسألة اللي لابسة إحرام أبيض عاملة زي العروس، ممكن يكون قد عليه فتنة. كله أبيض فضل، العمي صدد وقلب بيضة والخمار أبيض والجسمة بيضة والشراب على يعني، دي ما بيتش محرمة، دي عند عروسة، فبتبقى ملفتة للنظر فتنة، يبقى ما تنفعش. ولما بتكون مش فاهمة الدين تبقى لابسة أبيض شفاف، أو لابسة أبيض مش تحتيه مثلا هو أبيض شفاف واللي تحتيه قميص، فالإيدين عريانة والما تحت القميص عريان، لا صلاة ولا طواف ولا حج ولا عمرة، ما في ستر عورة. ده أيام لما الأسبوع الفات نتكلم عن الصلاة وبقول أنا كإمام لابس ثوب أبيض في أشهر الصيف ولا تحتهوش إزار، وبدا لون الفخذ من الثوب الأبيض لقصر في السروال، يبقى ما سترتش العورة. وأنا رجل، فما بالك بالمرأة وهي كلها عورة وكلها فتنة، وثوب أبيض شفاف على إنه إحرام وليس على اليدين شيء ولا من تحت الركبتين شيء، وغير تأويلة الصدر وتأويلة الظهر، وغير الجماعة المبسوطين أو اللي بيروح يحجوا والفنانين والفنانات والأحياء منهم الأموات. الإحرام أول ركن من أركان العمرة والحج، عرفنا ما يرتبط بالإحرام إن شاء الله للرجل وللمرأة، إحرام كيف هو، مباحات ومحظورات وسنن، الحمد لله. الركن لا مش الركن بقى، بعد الإحرام جهز هو ولابس ومستعد ووصل الميقات وقالوا خلاص احنا اقتربنا من الميقات، او انه الطائرة بتحلق في سماء الميقات، او انه الباخرة الان محاذية للميقات، او هو جاي للميقات من ناحية رابغ او من ناحية ابيار حلي ذي الحليفة. في حاجة اخوانا هنا هنقولها برضه هيكثر على السؤال، وهي سنة صلاة ركعتين مع نية الميقات، النية عند الميقات. لا، انت عند لبس الاحرام في فرض بتأديه، ما فيش فرض انت اغتسلت او انت توضيت فبتصلي ركعتين سنة، سنة وضوء. انت في الطيارة خلاص ما تقومش تصلي ركعتين، تصلي ركعتين ايه؟ لكن انت خلاص اقصاد الميقات، لبيك اللهم عمرة، قال بعض العلماء ولا بأس أن تدعو اللهم استرها لي وتقبلها مني، لكن لم تصح في حديث يعني، أو حديثها ضعيف، لذلك الألباني يراها من البدع، لكن هي دعاء. فبنقول لبيك اللهم عمرة، بنبدأ بعد الركن الإحرام بواجب التلبية. صيغة التلبية معلومة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والأصل فيها أنك بتقولها لوحدك مش محتاجة الجماعي، إلا إذا كان من باب التذكير من باب التعليم. ولما نقولها من باب التعليم نصلح للناس حاجة، لما إن الحمد والنعمة ولك والملك، ما مش جاية يعني، هي النغمة جاية حلوة والناس سمعتها في الإذاعة وماشي، لكن ليه إن الحمد والنعمة لك والملك؟ ما هي على بعضيها، إن الحمد والنعمة لك والملك، نفسك مش هيجيبها هيجيب، إنما هي النغمة بتاعت الإذاعة كده، فتلاقي إن الحمد والنعمة لك والملك. يا عم يقول إن الحمد والنعمة لك والملك، وأنت ينفع مثلا تقرا الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما مش في حاجة اسمها وقف وابتدا وتمام المعنى، إن الحمد والنعمة لك والملك على بعض، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ودي الصيغة الصحيحة أو المشهورة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويبقى يريت مع التلبية المعنى، شوف لبيك، الناس بيقولوها في الدنيا للحبايب لبيك، يعني شبيك لبيك، أنا خدامك وملك يديك، شكرا عفريت. لا، شوف معنى التلبية وانت بتقول لربنا لبيك، مسارعا في الطاعة ومسارعا في الإقبال على الله والإنابة إلى الله، لبيك اللهم لبيك. عندك في صيغ التلبية اللي صحت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام زيادات، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، بتلبي والأغنية بتاعتك
مع الاعتذار في اللفظ. النسي يعني أغنية على طريق زي ما أقول لك واحد نعمل أغنية إسلامية جايبين إمام البحر درويش وأناشيد عندنا بتاعت أبو راشد أبو رباب أي حاجة يلا إسلام بس أمريكاني حلو حاجة كده شفتيشي. فأنت وبتلبي ترفع صوتك بالتكبير بالتلبية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والسج، أفضل الحج العج والسج. أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية. كان عندنا في الصعيد فلان ده بيعجعج كده ليه؟ فالعجعجة رفع الصوت، فهنا انت بترفع صوتك بالتلبية من غير ما توصل لمرحلة ايه؟ تعب الصوت او البحة او ما الى ذلك عشان تكمل. هذا العج. فما الثج؟ الثج إراقة الدماء بالهدي في موضعه إن شاء الله. فيرفع الرجل صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع، المرأة لا ترفع، أو إن أسمعت أسمعت من بجوارها إن كان زوجا أو محرما أو أختا لها من رفيقاتها، فإن صوت المرأة ينبغي ألا يرتفع فوق الحاجة حتى ولو في الذكر. سبحان الله العظيم، المرأة لا ترفع صوتها بالقرآن ولا بالأذان ولا بالتلبية ولا ينفع تأم الناس، إنما يقول لك خليها تغني، تقول خدني في حنانك خدني، خدك ربنا على رأي شيخنا الله يرحمه. فلا أيوة لسه، فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية. التلبية اللي بدأت من الميقات هذا أول وقتها، وآخر وقتها في العمرة ساعة ما تدخل الحرم وتبدأ تلف الإحرام مضطبعا به عشان انت داخل على الطواف الأول طواف العمر. وفي الحج التلبية من يوم 8 ساعة ما حرمت في ضحى يوم 8 وبتمتد معاك لغاية لما توصل عند جمرة العقبة الكبرى صبيحة يوم 10 يوم النحر. سنن التلبية أنك تلبي وترفع صوتك بالتلبية، تلبي إذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت قوما أو دخل عليك ليل أو طلع عليك نهار أو تحركت حركة أو جلست جلوسا أو فرغت من صلاة أو انتهيت من طعام. فمع كل تغير في هيئاتك وحركاتك وأحوالك أنت مشتغل بالتلبية. نزلنا من الطيارة باللبي، احنا واقفين في مطار جدة باللبي، ركبنا الباصات رايحين على مكة باللبي، وصلنا السكن بنغير بنحط شنطنا باللبي، بنجدد وضوءنا خلصنا الوضوء باللبي، طالعين على الحرم باللبي. مع التلبية في دعاء في استغفار في تسبيح في تحميد تكبير تهليل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أي لون من الأذكار بين ألوان التلبية. التلبية مع كل حركة، قلنا مع تغيير الأوضاع. طب وانت وجالس انت بتذكر، انت بتقرأ قرآن، انت ريحت شوية، انت نمت، انت في أمر من المباحات، انت بدأت تتدارس جزئية من جزئيات المناسك مع من بجوارك، إن كان رفيق أو كانت زوجتك أو محرم، كل ده جائز. والتلبية كل شوية بنذكر بعضنا بالتلبية لغاية لما ندخل الحرم. عندي باب الحرم بندخل بالقدم اليمنى دعاء دخول المسجد المعروف، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تنطلق داخل الحرم، مجرد ما بتدخل الخطوات هيقع نظرك على الكعبة، ترفع يدك وبتقول هذا الدعاء الوارث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد كل من زاره ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. تدخل الدخول من أي باب؟ من أي باب. لو عرفت تيجي من قريب من باب السلام فهو أفضلها وأيسرها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من باب السلام اللي هو باب بني شيبة. وليه من باب السلام؟ عشان لما تدخل هتلاقي نفسك بمحاذاة الحجر الأسود، يبقى مع بداية الطواف، بدل ما انت تدخل مثلا من باب عند باب الملك عبد العزيز أو باب الفتحة أو أي باب، هتلاقي نفسك لازم بتخطو خطوات في غير اتجاه الطواف، أو مش مطلوب منك تمشي أو تبدأ الطواف من قبل الحجر. فلهذا يفضل باب السلام. ما كانش فانت بتدخل وبتقعد تعمل محاذاة لغاية لما تيجي قصاد الحجر الأسود. لو لقيت العملية بحبحة فيها رحرحة، انت بتدخل عشان تبدأ الطواف بتقبيل الحجر الأسود، مش قادر أقبله، تلمسه بيدك، دمك اثنين ثلاثة ومديت ايدك لمست، مش قادر، كل اوعى تأذي احدا، اوعى تزاحم، دي سنة عملتها خير وبركة، عملتها مرة ثانية ان شاء الله تعمل، انما عشان بسم الله هو جدع هو ايه يا ابني ده انت ببيت ربنا حال. والله في مرة واحد عملها وعدته في البيت، هو شاف نفسه ما شاء الله، بص لقى طابور واقف كده على الحجر وهو عاوز يدخل، فشدد حيله ما شاء الله رياضي، يديهم كتف جايبهم أرضا وقبل الحجر. بس تاني يوم لقيته عنده حمى، ورحت له البيت عدته في الفندق. تفتري على ايه يا ابن آدم ما أضعفك، كيف حالك وقد أصابتك حمى، كيف حالك وقد شاكتك شوكة. اتق الله، راعي أنك في بيت الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمر أنت رجل قوي، اوعى إياك أن تزاحم على الحجر فتؤذي الناس، تؤذي الناس هتقع في محظور كبير. ظلم وظلم جاي فين؟ في بيت الله الحرام اللي ربنا يقول عنه: ومن دخله كان آمنا، واللي بيقول عنه: ومن يرد فيه بإلحاد بالظلم نذقه من عذاب أليم. يرد ينوي، مجرد يهم يفكر يدي كتف يعذب يعاقب. ده النية طبعا يا ما بنهم في الدنيا دي وبعيد عن حرم، إن تركتها لله تقودها حسن، إنما مجرد الهم بالمعصية في الحرم يبقى فيه ما ورد في الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمش هيتيسر ليك أول ما بتدخل على طول، إنما ممكن يتيسر إن شاء الله في أي شوط من الأشواط السبعة انت وداخل بتضبع وتبدأ تيجي قصاد الحجر الأسود وعاملين لك علامات وعاملين لك الخط في رمضان ده. طب ومن الساعة يعرفوا ازاي معك هي يعني هتبص كده تشوف الركن بتاع الحجر الناس بيعملوا كده زي اللي بيصلوا وبرفعوا ايديهم واللي بيعمل كده غلط. إشارة باليد اليمنى بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر تبدأ الطواف. في رواية لم تصل لدرجة الصحة اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك صيغة بتقال مع بداية الطواف لم تصح. تبدأ الطواف الكعبة بتبقى على يسارك وانت بتطوف يمين الكعبة يعني انت بتطوف على عكس عقارب الساعة زي ما بقوله ودي حركة الطواف اللي في الكون كله وانت جزء بسيط بتطوف زي ما الكون كله بيطوف كلهم في فلك يسبحون كله زي طواف الكعبة بالضبط. كان سبعة أشواط شكيت ابني على الأقل أو ابني على اليقين وغلبة الظن لا حرج انت بالطوف هذا الشوط الأول تعد وهكذا لما تعد سبعة فلان خلي بالك معايا لما نطوف نتذكر الأشواط ليه أخليها نقصة ليه أخليها زيادة لكن إذا شكينا هذا السادس ولا السابع يا فلان والله أنا نسيت يبقى نجعله السادس ونجيب السابع مع بداية من اقصاد الحجر الأسود إلى بداية الشوط ونهايته. لقيت فرصة عند الصحن من تحت خير وبركة ما لقيتش فرصة يبقى في الدور الثاني ولا الثالث على السطح يعني. طيب هنا شوية حاجات في الطواف نقولهم كده بسرعة. عندنا يعني شكل الكعبة خلاص معروف بالنسبة لنا محفوظ يعني ففي جزء من الكعبة اسمه حجر إسماعيل بناية الكعبة ما استغرقتش كل مبنى الكعبة أو قواعد سيدنا إبراهيم ودي لما بناها المشركون أو بنتها قريش قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بنتها هكذا فجال النبي عليه الصلاة والسلام وقال للسيدة عائشة أن البناء دي ما جاتش على قواعد سيدنا إبراهيم ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم. ظلت الكعبة على ما هي عليه وعشان الجزء الناقص منها جم أهل الحجاز وراحوا عاملين السور اللي عليه الثلاث فوانيس عشان يقول لك دي الحدود بتاعة الكعبة وإنه تحت هذا السور قواعد سيدنا إبراهيم وإنه أما تتبني الكعبة بناية صحيحة هتستغرق كل هذه المساحة اللي بيتقاتل عليها الناس عشان يصلوا جواها. كل ما في المسألة إنه الجزء هذا يعتبر جزء من الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام هو بيحج حجة الوداع فتحوا له باب الكعبة ودخل وصلى ركعتين سنة داخل الكعبة. طبعا الحكاية دي ما بتحصلش النهاردة غير للأمراء والناس اللي معاهم يعني. فانت عايز تصلي سنة داخل الكعبة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام صلى ما تحتاجش ان انت تقاتل يعني ده بيبقى فيه حاجات عجيبة ولا زي اللي بتقاتلوا على محراب النبي عليه الصلاة والسلام وانه ده من البدع اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فبتيجي ممكن عمالين بحصل ركعتين ماشي في اي وقت يبقى انت صليت داخل الكعبة. ايه اللي عاوز اقوله هنا اوعى تلاقي المجال مفتوح والناس بتصلي جوه تروح انت تقول ايه مختصر المسافة وطوف من الحتة دي من جوه ايه من جوه السور يبقى ما طفت
والشوط اللي انت غلطته عملت الحكاية دي ما تحسبهوش، لابد يكون الطواف من خارج السور عشان يبقى حول الكعبة. من الأخطاء اللي بتقع انه في ناس بتحاول تتمسح بالكعبة، كل ما يبقى قريب من الكعبة يتمسح بها، لا ينبغي إطلاقا. فقط في لمس أو مسح الركن اليماني لإقصاد الحجر الأسود، هذا يستلم مدحا ولا يقبل ولا يشار إليه. أنت من بعيد ما تشاورش، جيت قربت منه واستلمته بسم الله الله أكبر ماشي، إنما اللي مش طايل الحجر الأسود يجي عند الركن اليماني ومعلوش زحمة كتير وديها بص ما يتبسش ده، عشان هم عاوزين يبوسوا اي حاجة وعشان يطلعوا والله احنا بص الحجر. وما شاء الله صلاة النبي انه كان بص الحجر سهل قوي، مش الحجر ده حاجة تقليد بقى تايواني كده، ده مش الحجر، ده الركن اليماني، ده يستلم بسم الله الله اكبر، انما الحجر الناحية التانية. والجدع بقى اللي يوصل هنا ويخلي بال ما بين الحجر، ما بين الركن اليماني والحجر الاسود ده نهاية الشوط. سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الركن ده، من الركن اليماني للحجر الاسود انت بتختم كل شوط بايه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بتكرره لغاية لما تيجي قصاد الحجر الأسود بسم الله الله أكبر. انت قلت لنا اللي في الآخر ما قلتلناش اللي في الأول، طب قبل كده لما أنا بطوف كنت أقول إيه؟ تجيب الكتاب ها؟ أوعى تفهمني غلط، أنا عاوز أعلق على خطأ الناس اللي ماسكين الكتاب والمطوف بتاع المجموعة وبتكلم عربي بالمكسر وماسك الكتاب، قول ورايا وتقول عند الشوط الاول، عند الشوط الاول اللهم اللهم ايمانا ايمانا وكده عرفت، وهيصه وزيطه حوالين الكعبه، وبعدين ايه ومثلا ربنا آتنا آتنا في الدنيا في الدنيا حسنة حسنة يا جماعة لا هم عارفين يقول ولا راضين يخلوا غيرهم يقول، وبعض أهل الأمر يا جماعة الصوت واطي وطي صوتك أبدا، هو أول ما عدى من الرجل اللي قال لكم هو الوراء هي مظاهرة يا جماعة. والطواف صلاة إلا أن الله حل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، مش تبص تلاقي اثنين قاعدين ويفتكروا القديم يا عم ده طواف ده صلاة، ها؟ مفيش حاجة اسمها دعاء الشوط الأول والشوط الثاني والغاية السابع، وكل شوط له دعاء خاص ولازم تبقى حافظه ويا ريت يعرف يحفظه ويا ريت يعرف يقراه، أبدا ما تمسكش كتاب، ما فيش حاجة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا في هذا الباب إلا إنه بيطوف حول الكعبة وفي صلاة بيذكر بيدعو بيقرأ قرآن، أي حاجة من طاعة من يعني من مرضاة الله عز وجل اعملها، خد لك شوط اثنين ثلاثة بتقرأ قرآن، خد لك شوط بتصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، شوط انت بتستغفر وبتتوب استغفر الله العظيم واتوب اليه، شوط انت بتعلن توحيدك لله لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، شوط فيه الاعمال او الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، شوط اثنين باقي اللي باقي خذوا دعاء ادعية القران حافظ يبقى هي خير الدعاء وخير الكلم، خلصت أدعية القرآن في شوط مثلا ولا اثنين خد أدعية السنة مش حافظ أو خلصت، في ناس محملينك أمانة الدعاء ادعي كل اللي تفتكره ادعيله، وتدعي لأبيك وتدعي لأمك وتدعي لإخواتك ولزوجتك وأصحابك وحبايبك وفلان وفلان وعلان وفلتكان وعلان ادعي، وبعدين طب ما في ناس نسيهم أنا فرب فكرك يا رب
كل اللي طلب مني دعاء يا رب، كل اللي طلب مني دعاء يا رب أنت به أعلم، نسيته وتذكره، جهلته وتعلمه، اغفر له، عفيه، سامحه، توب عليه، اشفيه، ارحمه، ادعي. خلص السبعة أشواط وتيقنت ان هم سبعة وبنيت على اليقين خلاص، ومن عند ما توصل الحجر الأسود تبدأ تاخد اتجاه كده البرة البرة، مش رحلة عند مقام سيدنا إبراهيم، ومطلوب تصلي ركعتين عند مقام سيدنا إبراهيم، بس الطواف واخد الصح جماعة زي ما بيعملوا الجماعة اللي هم حلقة كده وخلينا نصلي عشان ننفذ السنة. السنة ايه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام صلى عند مقام إبراهيم، قال صليتها هنا والمسجد الحرام كله مقام. إنما تيجي تلاقي واحد بيصلي وحواليه دايرة ومنعين الطائفين إنه كملوا طواف عشان الدايرة بتاعت اللي بيصلي حواليه، وبياخد الصلاة إيه؟ حاجة موريتاني كده، حاجة على السريع، لأنه خايف هو بيصلي ومرعوب، الطواف ضغط شديد، ودول قاعدين مجنحين له وهو خلص يا جدع، خلص يا جدعان، مش كده يا جدعان، لا روح صلي هناك، صلي في الحته اللي تلاقيها فاضيه بعيد بعيد عن الطائفين، مسجد الحرام كله مقام، وما تجيش عند المقام. هو انت هنا يا سيدنا ابراهيم؟ عليك الصلاه والسلام حبيبي سيدنا ابراهيم، وانا شفت الوافد ما بخلفش يا سيدنا ابراهيم، ادعيلي. مش هو ده الحجر اللي كان واقف عليه بيرفع بناء الكعبه، وكان ملزوق في الكعبه، وجاء سيدنا عمر لقى كل اللي جاي عنده صوت فيه زي الترابيزه اللي عندي عم خلصت، فكل اللي جاي عنده صوت فيه فرح سيدنا عمر نزعزعه كده، فبقت المسافه اللي انت لقيت الحجر فيه اثر اقدام سيدنا ابراهيم، فكان كل اللي جاي ما شاء الله كل دي قدام سيدنا ابراهيم اديها بوس، راحوا السعوديين مدينها ازاز ونحاس وعملوا الشكل انت شايف، برضه ما عطاوش النحاس والازاز لغايه لما موقفين واحد حوالين المقام وبرضه لقوه واقف هنا، روح جاي لهم هنا يا سيولية تاكل طب بلاش، وهو في الحرم فما بيحبش يقول اكتر من حرام، ده حديد، ده نحاس على قد ما بيقدروا، كانوا بتعلم معروف منها المنكر قبل ايه، قبل كده ايديهم مطلوقه، دلوقتي انتوا عارفين الباقي يعني، حتى لكن وما بعد لكن معروف، طولت عليكم. الطواف ومعاه ركعتين سيدنا ابراهيم، ركعتين المقام، هتعمل ايه؟ حاضر. في الركعتين بتقرا بالاول بتقول الايه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، وبتصلي ركعتين خفيفتين سنه النبي عليه الصلاه والسلام، الاولى الفاتحه والكافرون، والثانيه الفاتحه وايه؟ والاخلاص. خلص؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام في حجته التي هي حجه الوداع، بعد ما خلص ركعتين سيدنا ابراهيم ركعتين المقام يعني، رجع ثاني قبل الحجر، فالعلماء قالوا ويسن الرجوع لتقبيل الحجر ان تيسر ذلك والا فلا حرج، والوقوف عند باب الملتزم ممكن في نفس الوقت، وباب الملتزم مش هو باب الكعبه، لا الجزء اللي ما بين باب الكعبة والحجر، ما بين الحجر وباب الكعبة ده اسمه باب الملتزم، تلتزم الكعبة ترفع يديك عشان تدعي وتفتكر ذنوبك وتبكي، وهناك سيدنا عمر بكى والنبي عليه الصلاة والسلام شافه وهو بيبكي وقال له ها هنا تسكب العبرات يا عمر، ها هنا تسكب العبرات يا عمر. وسيدنا عمر برضه لما وقف عند الحجر الأسود وقبله قال له والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. صلي بتخلص، كانت طبعا قديما البير في نفس المكان، شرب النبي عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم وشرب واقفا ليراه الناس، وليكون تشريعا لو انه واحد عاوز يشرب ماء زمزم من قيام وخايف انه لو قعد حد يشوطه ولا يدوسه يبقى، فكان شربه من قيام اما من باب التيسير او من باب انه الناس تشوف النبي عليه الصلاة والسلام. وكان علمهم ان ماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم طعامه طعم وشفاء سكم، عشان كده انت عندي ماء زمزم وبتشرب اشرب والضلع مهمكش، انت لو شربت زادة زي دي هنا ممكن تلقلق وتبقبق وتتعب يعني، انما اشرب من ماء زمزم والضلع ولا يهمك، طعامه طعم وشفاء سكم. وخلي مع شرب ماء زمزم نية، نية دعاء ادعي تقول زي ما ورد عن الصحابة، واحد كان يقول اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واحد يقول أسألك يا ربي بشرب من ماء زمزم الري يوم العطش ويوم الظمأ الأكبر يوم القيامة، واحد يدعو يعني ادعو بما تشاء وانت بتشرب ماء زمزم. كان في بير بننزل فيه ما بقاش مش عارف ايه، هتلاقي الحنفيات اشرب ده اذا ما كنتش صايم مثلا حاجة زي الجماعة اللي بيروحوا في عمرة رمضان، ما ينفعش يقولك لا ده الشيخ قال لنا نخلص نشرب ما انت صايم ده بعد الفطار ان شاء الله، عشان تطلع بعد كده على السعي بين الصفا والمروة مش هنطول. خلاص عم حسين خلاص، بس انا صعبان علي اسيب العمرة ناقصة. بعد الطواف الركن الثالث بالإحرام الطواف الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ليه سنن وواجبات ومستحبات الحلق او التقصير. فما احنا لسه بيننا كلام عن الحج وما بين العمرة والحج، والحج بيوم التروية وما فيه منه، تاسع يوم عرفة، العاشر يوم النحر بأعماله، ايام التشريق وما فيها. نكمل ان شاء الله مع محاضرة يوم السبت، نأتي بإذن الله تعالى على بقية النسك إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن ييسر لنا حج بيت الحرام، وأن ييسر لنا زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يغفر لنا أجمعين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبنكمل إن شاء الله نلتقي. وإذا كان في أسئلة ولا حاجة على جناح السرعة ولا لما نكمل، كنت بتقول لي على إيه؟
الطواف الأول ثلاث أشواط
الرمل، جزاك الله خير. في الطواف الأول بتاع العمر أو طواف القدوم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى دول الأربعة الأخرى، والرمل عارفينه زي الخطوة تنظيم، زي الخطوة تنظيم. وطبعا مع الزحام ما بتزيدش أكثر، أن أنت بترفع رجلك وتحطها على الأرض ما بتلاقيش اكتر من كده، مش هتلحق ترمل ولا تسرع ولا حاجة، انما بتلاقي فرصة في السعي بين الصفا والمروة بين العالمين او الميلين الاخضرين، بتلاقي فرصة الحمد لله كتير يعني. انما في الطواف بتهز المناكب مع الاقدام، ودي سنة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المشركون عن المسلمين انهكتهم حمى المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة أراهم اليوم من نفسه قوة، فبقوا ما شاء الله زي الأبطال والفتوات، خدوا ثلاث أشواط يرملون، وظلت سنة في الناس متبعة زي ما في سنة السعي اللي أخذناها عن أمنا سارة، أمنا هاجة رضي الله عنها. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامكم الله. Thank you.